أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظاهرا المسألة الأولى انتهينا منها، وهي أي صح صح نعم، يمكن أن يذكر وجه خامس لحجية التمسك بالعام في الشبهة الحكمية عند الشك في المخصص المنفصل، عند الشك في يعني التخصيص الزائد. هذا الوجه الخامس في الحقيقة لا يعتمد على وجه إثباتي محض، بل هو يعتمد على المعنى الثبوتي للعام والخاص عند المتقدمين. المعنى الثبوتي للعام والخاص عند المتقدمين هو أن العام حتى بعد التخصيص لا يضيق يبقى على حاله. وهذا لطيف، يعني نظام بديع لمعنى العام والخاص، أن الخاص المنفصل أو المتصل لا يوجد الضيقاق العام عما هو عليه حتى في المراد الجدي، يبقى على حاله. غاية الأمر ماذا؟ غاية الأمر أن الخاص يكشف عن أن العام الذي هو مقتضي للحكم يكون الخاص مانع أو رافع عن العام، مانع أو رافع. فبالتالي العام إذن يبقى على حاله حتى في موارد تواجد الخاص، ليس العام معدوم كما هي تفسير العملية العام والخاص والتخصيص عند مشهور المتأخرين، بل لا زال العام متواجدا في منطقة ومورد الخاص. غاية الأمر مجمل، وسبب تجميده وجود الخاص. فبناء على هذا التفسير للعام والخاص عند المتقدمين، وبينا أنه هذا تفسير متين، فمن ثم طبعا هذا التفسير للعام والخاص، دعونا شوي نكمله هنا بعد موضع، يلتزم به المشهور حتى في المخصص المتصل بلحاظ العام، يعني حتى العام إنما يلتزم به المشهور القدماء فيما هو ركني في الموضوع العام. يعني صحيح العام واجب للمقتضي والخاص مانع أو دافع، لكن أي عام؟ المقصود من العام ما هو ركني في موضوع العام. مثلا في باب حجية التقليد، ما هو ركني في العام كونه مثلا فقيه لا كونه رجل. كونه فقيه الموضوع الركن الأول لجواز التقليد، كونه فقيه، ثم بعد ذلك بقية القيود، بقية القيود من قبيل الدافع أو المانع وما شابه ذلك. لذلك نرى جملة من الفروع حتى عند المتأخرين، لا أريد أن أستعرضها الآن، هذه الفروع تكشف عن أن المتأخرين أيضا ارتكازهم كالمتقدمين، أن العام في نفسه واجد للملاك، الصفات الأخرى المخصصة وكذا من قبيل شروط أو موانع أو دوافع. مثلا فرض في الخبر، خبر المخبر بما هو مخبر، يعني لا بما هو رجل قوم، بس بما هو مخبر، هو هذا في اقتضاء الحجية. كون فاسق مانع، أو كون مثلا عادل شرط، لكن لو اختل هذا الشرط أو اختل هذا المانع، هل الخبر ينعدم ملاكه العام بالمرة؟ صحيح لا، ما ينعدم، يكون مجمد، يكون ناقص، هذا وقت آخر، فيجبر مثلا عملية جبر السند وما شابه ذلك. المهم إذن نفس الآية أيضا تدل على ذلك، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لا تقول اعتبره كالعدم، بل الآية تفيد تحرى، تثبت، اعتني، وإن لم تعتمد عليه مستقلا لكنه اعتني. فإذا هذا مبني عليه. إذا عندما يقال عام واجد للملاك في قبال خاص، أي عام؟ المقصود يعني العنوان الركني في العام لموضوع العام، هذا واجب للملاك، العنوان الأساسي الرئيسي في العام واجب للملاك، الخاص سواء بصيغة نفي أو بصيغة إثبات، الخاص عبارة عن نعم مانع أو دافع أو شرط. هذه ملخص نظرية القدماء. هنا يستفاد منها في المقام أن التخصيص ما يسبب تغير عن ما هو عليه، لا إثباتا ولا ثبوتا، فحجة متكاملة العام. يبقى الشك في التخصيص الزائد، يعني الشك في أصل وجود رافع أو دافع. هنا يأتي التمسك بقاعدة المقتضي، التمسك بالمقتضي عند الشك في الرافع أو الشك في الدافع. هذا وجه آخر بعد على كل من يبني على قاعدة المقتضي عند الشك في الرافع أو الدافع، الشك في أصل وجوده، يعني الشك في أصل وجوده بنحو التنظير في الشبهة الحكمية، أو الشك في وجوده في الشبهة الموضوعية على المخافة. المهم أنه عموما من باب التمسك بالمقتضي عند الشك في المانع أو الرافع أو الدافع. جيد، هذه المسألة انتهت. عملية التمسك بالعام عند الشكل الخاص. إذا بناء على ارتكاز القدماء، ليس فقط يدعم كلام سلطان العلماء، إنما في تخصيص على صعيد المراد الاستعمالي، حتى على صعيد المراد الجدي ما في تخصيص، وإنما المراد الجدي في طبقات، لأنه بناء على هذا البيان يكون عام قد جعل وشرع على وفق مقتضي، وهذا إلى المرتبة المراد الجدي مراد، لأن تواجد العام حتى في مورد الخاص واجد للملاك، وتشريع موجود لكن تشريع فرض مجمد يعني غير مفعل، لأنه في قبالة تشريع آخر مفعل. وعبرنا عن هذه النظرية عند العلماء بالتزاحم الملاكي، لكن في مقام الجعل، للتزاحم الملاكي في مقام التطبيق الذي مر بنا في اجتماع الأمر والنهي، وهو يختلف عن التزاحم الامتثالي اللي هو في المقام الامتثالي. التزاحم الامتثالي المعهود المشهور هذا في مرحلة الامتثال. التزاحم الملاكي غير اللي هو غير مشهور. التزاحم الملاكي يذكر في اجتماع الأمر والنهي، هو في مرحلة الفعلية، أصل فعلية الأحكام التامة. وهناك تزاحم ملاكي أيضا، هذا هو الآخر غير مشهور، يعني أصل تزاحم ملاكي في نفسه غير مشهور. تزاحم ملاكي اللي هو في مقام الجعل، وهو الذي يعني يراد تصويرا بين العام والخاص، بين المطلق والمقيد. نعم. قاعدة المقتضي والمانع. أي بأصالة هذا التمسك بالمقتضي عند الشك في المانع، اللي هو بعضهم يراها هي حقيقة الاستصحاب أو حقيقة جملة من القواعد الأخرى. على كل حسن من يبني عليه، لأن لا أقول أنه مسلم عن الكل، لا خلافية، بس القدماء يبنون عليها عند الشك في المانع أو الرافع أو الدافع، يتمسك بالمقتضي المعلوم وجوده. جدي لذلك طبقات فيه، طبقة أولى ثانية ثالثة، سمعنا تأويل الكلام الذي هو منهج حق إذا كان على وفق موازين وشواهد صحيحة، مثلا في القرآن الكريم أو في كلام المعصومين، إن كلامنا له تأويل وبطن وسبعين بطن كالقرآن كما ورد في الروايات. هذه كلها طبقات من المراد الجدي، يعني أحد وجوه تفسير التأويل. إذن هذا تمام الكلام العام في ماذا؟ في مسألة التمسك بالعام، بعدين بخدمتكم التمسك بالعام عند الشك في أصل التخصيص. المسألة الثانية، في التمسك بالعام عند الشك في الشبهة المفهومية للمخصص. الشك في الشبهة المفهومية للمخصص، الشبهة المفهومية شبهة حكمية، شبهة مفهومية للمخصص، إما مخصص متصل أو منفصل. نعم، مخصص متصل أو منفصل، ثم هاي الشبهة المفهومية في المخصص المتصل أو المنصب المتصل، إما مفهومية دائر الأمر بين الأقل والأكثر، أو دائر أمرها بين المتباينين، بين المتباينين. مثلا إذا قيد العمل بالعدالة أو عدم الفسق يدور أمر شبه مفهومية في مرتكب الصغائر غير مصر عليها، فهل يشمل مرتكب الصغيرة أو يختص بمرتكب الكبيرة فقط أقل أكثر، سواء فرض متصل أو منفصل؟ وقد يكون دائر أمره بين متباينين، بين متباينين. نعم. فأما إذا كان المخصص متصل، إذا كان المخصص متصل سواء دائر أمره بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين، المخصص المتصل يسري إجماله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، المخصص المتصل يسري إجماله إلى العام، لأن المتصل لا يسمح بانعقاد العام، انعقاد ظهور العام. طبعا انعقاد اي ظهور؟ الظهور التفهيمي او الظهور الجدي. نعم، لا يسمح بانعقاده من دونه، هو يكون عنصر مكون، عنصر مكون للظهور التفهيمي والجدي. فسواء كان أقل أكثر أو كان متباينين يوجب سراية الإجمال إلى العام. وأما إذا كان منفصلا، إذا كان منفصلا الخاص المجمل مفهومه المردد، إذا كان منفصلا دائر ترديده بين الأقل والأكثر، فالأكثر شك في أصل التخصيص، بالتالي يكون بمثابة الشك في أصل التخصيص. العام حجة تامة الحجية، والخاص إنما هو حجة في الأقل، أما في الأكثر الزائد والمشكوك لا يكون الخاص المنفصل حجة، لا يكون الخاص المنفصل حجة. ومن الواضح أنه لا تزاحم اللا حجة، لا يزاحم الحجة. الخاص في المقدار الزائد لا حجة، لم تتم حجيته، فلا يزاحم العام الحجة. إذا كان هذا المخصص المنفصل مرددا مفهومه بين الأقل والأكثر، العام يكون حجة بالتالي في هذا المقدار الزائد المشكوك. وأما إذا كان المخصص المنفصل المردد مفهومه دائر بين المتباينين، هنا العام يسقط عن الحجية. لماذا؟ لأن الخاص يولد علم إجمالي بتخصيص العام بأحد هذين المعنيين المتباينين. ومع تخصيص العام ده أحد المعانيين المتباينين لا يمكن التمسك بالعام. افترض هاي الحديث النبوي الوارد في الموثق السكوني لا شفعة في الحدود. حدود فسرت تارة بمعنى الموجود في باب القصاص والديات، وتارة فسرت الحدود يعني بمعنى الحدود الجغرافية. على المعنى الثاني أن الشفعة لا تثبت في باب الشفعة إذا قسمت الأراضي، حددت الحدود الجغرافية. وعلى المعنى الآخر لا شفعة في الحدود يعني إذا ثبت الحد على مستحق الحد حتى تشفع أفر المظلوم بتلك الجناية أو غيره أو فلان ما يسقط الحال يعني. مثلا لدينا من أقر بحد ذاك إلى الإمام يقيم عليه الحد أو يعفو عنه وكذا حسب المصلحة. افرض هذا الدليل تخير أو ما شابه ذلك، ما دام هذا المخصص المنفصل لا شفعة في الحدود مردد بين متباينين، لو افترضنا هكذا مردد بين متباينين، هنا هذا المخصص المردد بين متباينين يسقط حجية كل من عموم الشفعة في الأملاك في منطقة الخاص طبعا المتباين، ويسقط دليل تخير الإمام فرض في الحدود أنه ما يلزم الحاكم الشرعي الإمام أن يجري الحد أو يرفع اليد عن الحد لشفعة، مع أن هذا الخاص تفصيلا ليس حجة في أحد المعنيين، ولكنه من باب العلم الإجمالي حجة. وهذا هذا النمط من الترديد المخصص المنفصل بين متباينين موجود في الأبواب الفقهية، وكثيرا ما كما يقال وهذا صحيح القول، كثيرا ما الأعلام يغفلون عن رعاية هذا الأثر للمخصص المنفصل المردد أمره بين متباينين، عملا يتعاطون معاك العدم، وهذا مسامحة لأنه هو ليس كالعدم هذا المخصص المنفصل المردد أمر بين المتباينين ليس كالعدم. علم إجمالي يولد علم إجمالي حجة في أحد المعنيين، يعني قلة من الأعلام من يكون يقظ ومتنبه إلى مثل هذه الحالة في المخصص المنفصل المردد بين متباينين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ليس فيها كثير من الكلام. طبعا الأصل عملي عندما لا يتم التمسك بالعام إذا كان مخصص منفصل متصل مردد مفهوم بين أقل أكثر أو متباين لا يمكن التمسك بالعام، النوبة تصل إلى الأصول العملية. كذلك في المخصص المنفصل الذي بين المتباينين تصل النوبة إلى الأصول العملية. الأصول العملية طبعاً في الأقل والأكثر تختلف حالها عن مورد العلم الإجمالي بين المتباينين. نظير بحث تنجيز العلم الإجمالي في المتباينين وبحث العلم الإجمالي في الأقل والأكثر. أقل وأكثر استقلالية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في العام والخاص، وهي التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. مخصص المنفصل، أما المخصص المتصل بعد ما يمكن التمسك بالعام. المخصص المتصل الشبهة المصداقية له هي الشبهة المصداقية لأصل العموم، والعموم والدليل لا يمكن التمسك، لا يعني لا يتوهم التمسك به أصلا إذا كان الشك في أصل موضوعه. إذا في المخصص المتصل ليس الكلام فيه، الكلام في ماذا؟ في المخصص المنفصل. الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. ومر بنا أنه هذا العنوان، عنوان الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، لا يعني بالضرورة أن الشبهة موضوعية. الشبهة المصداقية لا يعني بالضرورة أن الشبهة ماذا؟ ها؟ موضوعية. الشبهة الموضوعية يعني الشبهة والشك الناشئ من الموضوع الخارجي. والشبهة الحكمية هي الشبهة والشك الناتج من التباس الأدلة، دلالة الأدلة. الشبهة الموضوعية قد يكون الشك في الحكم الجزئي طبعا، وقد يكون الشك في الموضوع، وقد يكون الشك في المصدر. الشبهة الموضوعية لها تقسيمات، كما أن الشبهة الحكمية لها تقسيمات: شك في الحكم في الشبهة الحكمية، شك في الموضوع الكلي في الشبهة الحكمية، شك شبهة مصداقية في الشبهة الحكمية، قد تكون شك في الشبهة ليس المصداقية، في الشبهة الصدقية. الشبهة الصدقية بعد غير الشبهة المصداقية. المهم أن الشبهة الحكمية لها تقسيمات: مفهومية، شك في الحكم، شك في المصداق، شك في الصدق، شك في الموضوع الكلي. تقسيمات عديدة. يعني إذا ليس من الضروري إذا أضيفت الشبهة إلى حكم أو موضوع يعني أنها شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. لا، قد يكون شك في الحكم لكن شبهة موضوعية، حكم جزئي. وقد يكون شك في الموضوع لكن شبهة حكمية، يعني موضوع الكلي. فالشبهة والشك في الموضوع غير الشبهة الموضوعية عامة، لأن كل من الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية تتقسم إلى تقسيمات. تتقسم وتقسم. جيد، فإذا هنا هذه المسألة عند الشك في العام، عفوا التمسك بالعام، عند الشك في الشبهة المصداقية للمخصص. الشبهة المصداقية للمخصص قد تكون شبهة حكمية وقد تكون شبهة موضوعية. كيف شبهة حكمية وهي شك في الشبهة المصداقية؟ لأنه قد يكون لدينا في التنظير الحكمي عنوان كلي له مصادق عناوين كلية بعد في التنظير، فيعترى هذه العناوين الكلية في التنظير مصداق له أو ليست مصداق، فيمكن تصوير شك في الشبهة المصداقية للمخصص مع أنها شبهة ماذا؟ حكمية. هنا الأعلام، الآن إن شاء الله غدا يعني نوصل، الأعلام بنوا البحث كله في هذا المسألة الشك في الشبهة المصداقية للمخصص، بنوا على أنها من الشبهة الموضوعية، يعني بحثوا فيه كشبهة موضوعية. كل الأعلام، والحال أنه هذا غير منحصر بالشبهة الموضوعية. طبعا كلامهم حسب مبنى كل منهم مستقيم حسب الشبهة الموضوعية، ولكن هذا البحث وعنوان البحث من أن يجوز، هل يجوز التمسك بالعام مع الشك في الشبهة المصداقية للمخصص، لا ينحصر بالشبهة الموضوعية، وإن كان الغالب فيها الشبهة الموضوعية لكنه يعم الشبهة الحكمية. جملة كثيرة من أدلة الإعلام تخص الشبهة الموضوعية لكن البحث عام. إذن تقسيم لابد يلحظ في تحرير البحث، أدلة البحث. نواصل إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.